الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو اجماع الائمة الاربعة واختلافهم للوزير ابن هبيرة رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: باب ما ينقض الوضوء. واتفقوا على أن نوم المضجع والمستند والمتكئ ينقض الوضوء، ثم اختلفوا في من نام على حالة من أحوال المصلين.
اتفقوا على أن نوم المضجع والمستند والمتكئ ينقض الوضوء. اتفقوا على أن نوم المضجع والمستند والمتكئ، يعني غير على غير هيئة المتمكن، ونام نوما مستغرقا، فهذا ينقض الوضوء. نعم.
ثم اختلفوا في من نام على حالة من أحوال المصلين، فقال أبو حنيفة رحمه
يعني
الله:
يعني نام قائما، نام راكعا، نام ساجدا، هذا حالة من أحوال المصلين. نعم.
فقال أبو حنيفة رحمه الله: لا ينقض وإن طال، إذا كان على حالة من أحوال الصلاة، فأما إذا وقع على جنبه أو اضطجع انتقض وضوءه.
طيب، يبقى أبو حنيفة لا يرى النقض إذا نمت على حالة من أحوال الإيه. طبعا الإخوة تحتاج لها هذه المسألة. أحيانا الأخ ممكن ينام في القراءة، قراءة الإمام وهو قائم، وأحيانا قد ينام في السجود، وممكن يحلم، لأن الحلم يكون على طرفه عيني، مجرد لحظة فقط يأتي الحلم. زي أخ مرة بيصلي ورانا في صلاة الليل في رمضان، فيقول: يا شيخ أنا رأيت رؤيا ان في واحد بيجري وراك وكذا. قلت له: فين؟ قال: وانا بصلي. يعني هو قائم يصلي، رأى كيت وكيت وكيت وكيت. فطبعا هذا خصوصا مع ليل الصيف القصير قد يحصل هذا، من ايه، من كثير من الناس ممكن مع السهر وكذا قد يحصل هذا. فاذا نام وساجد أو نام وهو قائم هل يبطل وضوءه؟ فأبو حنيفة لا يرى هذا. أبو حنيفة لا يرى هذا. نعم.
وقال مالك. وقال مالك رحمه الله: ينتقض في حال الركوع والسجود إذا طال دون القيام والقعود. وقال الشافعي رحمه الله: إذا كان قاعدا لم ينتقض وضوءه، وينتقض فيما عداه من الأحوال في قوله الجديد. وقال: في القديم لا ينتقض وضوءه.
نعم، يعني في القديم قال لا ينتقض وضوء مطلقا، وفي الجديد قال إذا كان قاعدا لم ينتقض وضوءه، وينتقض فيما عداه من الأحوال، يعني قائما ركعا ساجدا. مالك قال ينتقض في حال الركوع والسجود إذا طال دون القيام والقعود. في القعود لا، لأنه متمكن. في القيام لا، لأنه أيضا يصعب. أما في حال الركوع والسجود فمحتمل هذا. طبعا كل الذي يرى النقض يا اخواني بيبنيها على مظنة الايه، مظنة خروج الحدث. فلهذا ينظرون الصفات اللي تكون مظنة الخروج، بمعنى الحال الذي لو كنت اصلا مستيقظا واردت ان تخرج يصعب عليك. فمن باب اولى اذا كنت نائما. واما الحال التي يسهل عليك خروج شيء لو كنت مستيقظا يعتبرونها أيضا من الحالات التي يسهل عليك إذا كنت نائما. نعم. وعليه قالوا مثلا كنت جالسا، أنت لو أنت جالس وأردت أن تخرج شيئا قد لا يتسنى لك إلا أن تنحرف يمينا أو شمالا. فقالوا: طيب إذا كان هذا، إذا أراد أن يخرج ذلك عمدا وهو مستيقظ لا يستطيع، فكيف نقول؟ إحنا تيقن أنه لو كان نائما لا يخرجه. فبنوا هذا على إيه؟ مظنة الحدث، مظنة الحدث. نعم.
وعن أحمد رحمه الله روايات: إحداهن إذا كان يسيرا على حالة من أحوال الصلاة، وهي أربع: القيام والقعود والركوع والسجود، لم ينتقض الوضوء، وإن طال نقض. وقال يعني
فرق بين اليسير والكثير. نعم. إذا كان على حالة من أحوال الصلاة.
وقال في هذه الرواية: إذا نام راكعا أو ساجدا فإن عليه إعادة الركعة وليس عليه إعادة الوضوء. والثانية لا ينتقض في القيام والقعود كمذهب مالك وهو اختيار الخراقي. والثالثة رواها ابن أبي موسى لا ينتقض في حالة القعود خاصة وينتقض فيما عداه. وأجمعوا على أن الخارج من السبيلين ينقض.
والذي يترجح والعلم عند الله أصل المسألة وهو التفريق بين في النوم بين المستغرق وغير المستغرق. فإن نام نوم مستغرقا فعلى أي حالة كان ينقض الوضوء، وإذا نام نوما غير مستغرق فعلى أي حال لا ينتقض وضوءه. لحديث أنس تخفق رؤوسنا، كنا ننتظر الصلاة حتى تخفق رؤوسنا فنقوم ولا نتوضأ، فنصلي ولا نتوضأ على أي حال كان. نعم. ليه؟ إذا كان على حال لو خرج شيء شعر بذلك ينتقض وضوء، أما إذا كان على حال لو خرج شيء ما يشعر به فإنه ينتقض وضوءه. نعم.
وأجمعوا رحمهم الله على أن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء سواء كان نادرا أو معتادا، قليلا أو كثيرا، نجسا أو طاهرا، إلا مالكا فإنه لا يرى النقض بالنادر كالدود والحصى وغيره.
طبعا الإجماع يا إخواني كونوا على ذكر من أن هذا إجماع الفقهاء الأربعة، هذا إجماع الفقهاء الأربعة، قد يتبعون من غيرهم وقد يخالفون. فهنا أجمعوا على ماذا؟ أجمعوا على أن الخارج من السبيلين هذا ينقض الوضوء سواء كان نادرا أو معتادا، قليلا أو كثيرا، نجسا أو طاهرا، كالحصات كالدود كذا كذا، إلا مالك يرى لا يرى النقض بالنادر كالدود والحصى. نعم.
واختلفوا في خروج النجاسات من غير السبيلين كالقيء والحجامة والفصادة والرعاف والرعاف، فقال أبو حنيفة إن كان القيء يسيرا فإنه لا ينقض، وإن كان دودا أو حصاه أو قطعة لحم فإنه ينقض على كل حال، وينقض اليسير مما عدا ذلك على كل حال.
مما عدا ذلك على كل حال.
وقال مالك والشافعي لا ينقض بشيء من ذلك كله بحال. وقال أحمد في ذلك كله إذا كان كثيرا فاحشا فإنه ينقض الوضوء رواية واحدة، وإن كان يسيرا فعلى روايتين ذكرهما ابن أبي موسى في الإرشاد، إحداهما ينقض والثانية لا ينقض.
خروج النجاسات من غير السبيلين كالقيء والحجامة والفصادة والرعاف، كالقيء والحجامة والفصادة والرعاف، هل هذه إذا خرج من غير السبيلين، هل هي خارجة من غير السبيلين، هل هي تنقض أو تنقض؟ على الخلاف الذي ذكره. والراجح ما ذهب إليه مالك والشافعي من أنه لا ينقض بشيء من ذلك كل بحال، لا ينقض، فالأصل عدم النقض، ومن قال شيء من ذلك ينقض الوضوء فعليه الدليل، فعليه الدليل. نعم. الفضل ليه ماله؟ في فرق. لا، الحجامة إخراج الدم عن طريق تشريط معين خفيف ظاهر قشرة الجلد، لكن الفصد قطع عرق، ولهذا الدم فيه ينهر. نعم.
واختلفوا في
ولهذا الفصد ما احتاج إلى كأس، الفصد ما احتاج إلى كأس، الفصد يحتاج إلى سد تطرب بقدر معين ثم تسد لأنه ينهمر، إنما الحجامة لا، يخرج الدم منها عن طريق الكاسات، شفط الكاس أو القرن أو غير ذلك، لأنك يحصل تشريط للجلدة العليا، فلهذا يحتاج إلى تجميع الدم من خلال هذه. نعم.
واختلفوا في انتقاض الوضوء بلمس النساء، فقال نعم. أبو حنيفة رحمه الله
نعم الجرح في أي مكان، لا قد لا يكون لا من جرح، إنما يعالج به عرق معين إذا قطع عولج الصداع مثلا، عرق معين إذا قطع عولج مثلا ألم الظهر، يعرفون أهل الاختصاص يعرفونها. نعم.
نقل الدم يدخل في هذا الخلاف.
نقل ايه؟
نقل الدم يعتبر فصل
مثله.
واختلفوا في انتقاد الوضوء بلمس النساء، فقال أبو حنيفة رحمه الله: لا ينقض على الإطلاق إلا أن يباشرها مباشرة بالغة تنتهي إلى ما دون الإيلاج. وقال مالك رحمه الله:
يعني ليس بلمس فقط وإنما المباشرة، والمباشرة أن يفعل كل شيء إلا الجماع. فلو يقول لو أنا مباشرة مباشرة بالغة، معنى ذلك لو مباشرة خفيفة لا ينقض، لكن لو مباشرة مباشرة بالغة بحيث لا يبقى إلا الجماع، فإنه حينئذ ينقض ينتقض وضوءه، لأن هذا عنده هيكون مظنة خروج شيء. نعم.
وقال مالك رحمه الله: إن كان بشهوة نقض، وإن كان بغير شهوة لا ينقض، إلا القبلة في رواية أصبغ بن الفرج فإنها تنقض على كل حال.
قال مالك: إن كان فرق بين شهوة أو غير شهوة، إلا القبلة فإنها في رواية عنه تنقض على كل حال. نعم.
وقال الشافعي رحمه الله: إذا لمس امرأة غير ذات محرم على غير حائل انتقض وضوءه بكل حال، وله في لمس ذوات المحارم قولان: أحدهما ينقض الوضوء والثاني لا ينقض. ولأصحابه في لمس الصغيرة والكبيرة اللتين لا يشتهى مثلهما وجهان. وعن أحمد ثلاث روايات: الأولى لا ينتقض بحال، والثانية ينتقض بكل حال، والثالثة وهي الصحيحة عندي أنه ينقض إذا كان بشهوة، وإن كان بغير شهوة لم ينتقض كمذهب مالك.
نعم. والصحيح أنه لا ينقض بحال إلا إذا نزل شيء، فيكون الناقض للنزول للنازل لا للمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمس النساء وتمسه النساء ولا ينتقض وضوءه. التمسته عائشة ليلة وقد مست قدميه، كانت عائشة تمد رجليها بين يديه ويصلي، فإذا سجد غمزها. نعم.
واختلفوا في من مس فرج غيره، فقال الشافعي رحمه الله وأحمد رحمه الله: ينتقض وضوء اللامس وإن كان الملموس صغيرا أو كبيرا، حيا أو ميتا. وقال مالك: ينتقض إلا من الصغير. وقال أبو حنيفة: لا ينتقض بحال.
والصحيح في هذا مذهب أبي حنيفة أنه لا ينتقض بحال، ولكن يستحب الوضوء، وهذا في الكبير دون الصغير، إذ الصغير لا عورة له، لا حكم لعورته، لا حكم لعورته. نعم. سبع. نعم.
واختلفوا في وضوء الملموس هل ينتقض أيضا، فأنزله مالك منزلة اللامس، وعن الشافعي قولان أظهرهما أنه لا ينتقض طهر الملموس، وعن أحمد روايتين، واتفقوا على أن من مس فرجه بغير يده من أعضائه.
شوف دقة الفقهاء سبحان الله. طب وضوء الملموس هل ينتقض بعد اللامس؟ طب الملموس؟ نعم. فاختلفوا فيه أيضا،
واتفقوا على أن من مس فرج
صحيح أنه لا ينتقض أيضا. نعم.
واتفقوا على أنه من مس فرجه بغير يده من أعضائه أنه لا ينتقض وضوءه، واختلفوا في من مسه بباطن.
نعم.
كفه.
واتفقوا على من مس فرجه بغير يده من أعضائه كالفخذ وغير ذلك، فإنه لا شك أنه لا بد من حصول هذا، فلا ينتقض وضوءه بذلك. نعم.
واختلفوا في من مسه بباطن كفه.
النقض بإيه؟ باليد. وعليه طالما النقض يعني الخلاف وقع في اليد، فيا ترى هل باطن اليد ولا ظاهر اليد ولا ماذا؟ فصار خلاف في ذلك. نعم.
واختلفوا في من مسه بباطن كفه، فقال أبو حنيفة رحمه الله: لا ينتقض وضوءه. وقال الشافعي وأحمد في المشهور عنه: ينتقض. وعن أحمد رواية أخرى أنه لا ينتقد. وقال مالك في رواية المصريين مثل ذلك، وفي رواية العراقيين: المراعاة للذة، فإن وجدت اللذة ينتقد، وإن لم توجد لم ينتقد كلمس النساء، وهو الذي نصره أصحابه.
والصحيح أيضا ماذا ميل أبو حنيفة أنه لا ينتقد. سبحان الله، هذه المسائل أبو حنيفة فيها أقرب. نعم.
وأجمع من رأى الانتقاد به على أن ذلك فيما إذا كان من غير حائل، وأنه إذا كان من وراء حائل لم ينتقض الوضوء بحال إلا مالكا، فإنه فرق عنده بين فإنه لا فرق عنده بين وجود الحائل وعدمه إذا لم يكن من الصفاقة، بحيث يمنع اللذة المعتبرة عنده. فإن مسه بظهر كفه لم ينتقض وضوءه عند الشافعي قولا واحدا. فإن مسه بإصبع
والصحيح أن الحائل هذا طالما موجود فلا داعي للخلاف في المسألة. الإمام مالك يفرق بين الحائل السميك والحائل الرقيق، وهذا لا دليل عليه، وهذا فيه مشقة للناس. قلنا بأن المس مع الحائل أيضا هذا ينقض، فهذا فيه مشقة. نعم.
فإن مسه بإصبع زائدة
وغير المشقة، هذا لا دليل على أصلا على النقض بمس اليد مباشرة، يصلح ليكون حجة لا تقاوم في هذا الباب. وإنما حديث بصرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء يعارض حديث طلق إنما هو بضعة منك، فسلك في ذلك العلماء مسالك عديدة، والراجح منها أنه يحمل على الاستحباب، أي الأمر في حديث بصرة توضأ أو من مس ذكره فليتوضأ، الأمر في هذا مصروف الاستحباب بحديث طلق إنما هو بضعة منك. نعم.
فإن مسه بإصبع زائدة أو بحرف كفه أو بما بين الأصابع فلأصحابه فيه وجهان، أصحهما لا ينتقد. وقال أبو حنيفة ومالك رحمهم الله لا ينتقد بكل حال، وقال أحمد في المشهور عنه ينتقد، وأجمعوا على أنه لا وضوء على من مس أنثيه سواء كان من وراء حائل أو من غير حائل.
نعم، هذا من باب أجمعوا على أن الأنثيين لا ينتقد الوضوء بهما بمسهما بحائل كان أو بغير حائل. نعم.
وأجمعوا على أن مس الغلام الأمرد إن كان بشهوة لا ينقض الوضوء إلا مالكا فإنه قال ينقض الوضوء، ووافقه أبو سعيد الاصطخري من أصحاب الشافعي.
نعم، كذلك الغلام الأمرد هذا وإن كان يحرم النظر إليه كان فيه شهوة، لكن المس شيء آخر. نعم.
واختلفوا في المرأة تمس فرجها هل ينتقض وضوءها، فقال أبو حنيفة ومالك لا ينتقض وضوءها، ومن أصحاب مالك من اعتبر ذلك بالشهوة، وقال الشافعي ينتقض وضوءها قولا واحدا. وعن أحمد
عنده أصلا ينتقد بمس المرأة عموما، كيف لو مست المرأة فرجها؟ هذا من باب أولى. نعم.
وعن أحمد روايتان، إحداهما رواها المروزي، وقد سئل عن المرأة التي تمس فرجها هل هي مثل الرجل تتوضأ، فقال لم أسمع فيه شيئا وإنما سمعت في الرجل، فظاهر هذا أنه لا يجب الوضوء، والرواية الأخرى أنه ينتقض وضوءها.
وفرج المرأة كفرج الرجل في هذه المسألة، ولذلك جاء بعض الروايات من مس فرجه. نعم.
واختلفوا في من مس حلقة الدبر، فقال أبو حنيفة ومالك
شوف التفصيلات دقيقة، هذا علم تكلم فيه العلماء، ولهذا نحن لا نزايد في مسألة إخواني تكلم فيها العلماء، لكن الذي ننكره أن تنشغل بهذه المسائل طيلة حياتك تاركة الأصول الكبار، أن يكون لك موقف في تحرير الروايات في هذا، ولا يكون لك موقف في مسائل الاعتقاد والتوحيد ودعوة الناس إلى هذه المسائل حتى لا يكونوا مبتدعة وحتى لا يخرجوا عن المنهج الصحيح. بعضهم ممن ينشغل بالأسانيد والأشياء كل يوم نزداد يقينا في أمثال هؤلاء. أحد إخوانكم يخبرني محمد، أنا بعضهم كان عنده خطبة الجمعة الماضية، فعلى طريقة شيخ المحدث بعد الخطبة يبدأ يحدث الناس أيضا ببعض الأشياء، فذكر وقال وهذا من رواية عكرمة، أتدرون من عكرمة؟ أحد يحفظ القول في عكرمة؟ من؟ ما في أحد عنده علم حديث أو كذا يذكر؟ فين أصحاب الحديث؟ ما في؟ طيب طبعا موجود أخ من الإخوة لسه تائب من جديد، يعني عائد من الحزبية من 5 سنين، فالحمد لله صار الأسبوع يعني وإيه، فجلس في المجلس قال وزار وصلوا خبره يعني. قال طيب ما ها موجود طيب يجيب أحد من أصحاب المنهج؟ في أحد من أصحاب المنهج؟ يعني يظهر يعني طبعا ما حدش رد، فمعينه أنت يا فلان تجيب، اللي هو نفس الذي عليه الإيه، فهو مبسوط جدا عكرم يا سلام. طب أنا هجهل عكرم، ها خلاص هجهله، لا علم لي بعكرمة إلى أن أموت، لا علم لي بشار بن حوش، لا علم لي بكل الرواة، حسبي حكم علماء، خلاص حديث صححه العلماء وحكموا الصح، اجتهدوا وقلدت أنا الأئمة المعتبرين. لكن مشكلة يا صاحب عكرمة أنت المشكلة ما منهجك يا خارج على السلطان، يا من ترى هذا الخروج كذا، يا من ترى المظاهرات كذا، يا من ترى كذا، يا من ترى كذا، ثم تسخر من المنهج. سبحان الله. وإذا مروا بما تغامزوا، وإذا انقلبوا لأهلهم انقلبوا فكه، هذا إجرام والله يا إخوان، إجرام أنك تسخر من كلمة منهج، إجرام إجرام، لأنك تسخر من منهج من السلف الصالح. إن كان عندك استدراك على هذا ما تبين بالدليل، بين بالدليل إذا كان هذا فيه إشكالية، لكن تسخر تقول أصحاب منهج، وقال الآخر أيضا هذا من كفر شيخ، والثاني من بلقاس اللي أيضا يدعي أنه على علم بحديث والروايات وما الروايات، يقول والله أنا ما أدري من جابوا كلمة منهج هذه، كل حاجة منهج 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 أوحب إبليس إليه أن يستظرف هذه الكلمة حتى تنقل منهج. طب هذا بتاع بالأس قريب هذا، انتم ما يجوز لكم تحضروا هذه الاجتماعات، ولا يجوز لكم التعاون مع هؤلاء، انت منهش، انت شو ما يقول منهش خلاص، منهش خلاص، سبحان الله العظيم. من اللي صاحب المنهش؟ من الذي ينهش في منهج الحق؟ سبحان الله، من اولى ان يكون صاحب منهش؟ أليس الذي يرد علي ويزهد فيه ويصرف الناس عنه، يعني يقول أتكلموا في المنابر على داعش والقاعدة وكذا، كفى فرقة، من الذي أحدث الفرقة؟ أهل السنة ولا داعش؟ أهل السنة ولا تنظيم القاعدة؟ أهل السنة ولا التبليغ؟ أهل السنة ولا الإخوان؟ أهل السنة ولا التبليغ؟ أهل السنة ولا اسكندرية؟ أهل السنة ولا هؤلاء يا أخوان؟ من الذي أحدث الفرقة؟ الذي نزل إلى الميدان ولا الذي بقي على ما كان؟ الذي جوز المظاهرات والخروج، ولا الذي تمسك بالعروة الوثقى ومنهج السلف؟ لكن هؤلاء أصحاب يريدون أن يستقطبوا العواطف، صحيح ممكن يستوى واحد هذا الكلام، لا نريد أن نفرق الأمة، نريد أن نجمع، على أي شيء يا شيخ تجمع؟ تجمع على ماذا؟ ها؟ تغلق الجرح على ما فيه من أوساخ؟ على أي شيء تجمع؟ كل بالله عليك. ولهذا لو انه واحد يجلس فعلا باغي حق طالب علم، يقول يا شيخ يا شيخ يا شيخ، يعني انت تقصد ان السلف ما جمعوا الامه فرقوها لما ردوا على المعتزله والخوارج وكذا؟ كنت ستسمع الجواب الذي تريد، كان سيقول لك ليسوا معتزله ولا اشعره ولا كذا، هؤلاء اخواننا في السنه، ولكن اخطاوا في اخطاء، لنفترض على سبيل التنزل، كنت ستسمع حقيقه المنهج، كنت تسمع أنه داعشي أصلا، أنه قاعدي، أنه إخواني، ولكنه يخاف أن يصرح بهذا. ومن كان بيته من زجاج فإنه يخشى أن يرمي الناس بالحجارة، لأن هذا سيعود عليه. هذا هو حقيقة الأمر عنده. نعم. صحيح صحيح. نعم صحيح. وهذا حصل ولا ما حصل؟ هذا حصل. تنظيم القاعدة نفسه مختلف مع داعش، كفروا بعض وجبهة النصرة، يعني بيت المقدس داعش ده خط، جبهة النصرة تنظيم القاعدة خط، وسترى غدا أيضا من داعش سيخرج أيضا الاختلافات والفرق. الخوارج يا أخواني صاروا كم فرقة، فرق عديدة، المحكمة والنجدية والأزارقة، فرق، ويتفقوا على تكفير المسلمين بالمعاصي. أهل السنة هم أمة واحدة بس، ولهذا هؤلاء ليسوا أهل السنة. لو كانوا أهل السنة كانوا معك، ليس مع داعش. طيب إذا سموا منهجك منهج، فمنهج دواعش سميتوه ماذا؟ إخوانا وإخوانا ولو أخطأوا، كما قرأت لكم فتاوى هؤلاء من قبل في الجماعات المعاصرة. نعم. ما هم بسلفيين، ما هم بسنيين، هؤلاء أهل بدع وأهواء. قلها بملء فيك وناظر عليها كما تناظر على الحق الذي معك، لا يستطيع أحد يزحزحك عنه. نعم. لو أنه حاجة متغلب، أعوذ بالله، وهو تغلب استتب له الأمر. الآن يا أعمى العينين صار هذا حاكما متغلبا ولم يستتب له الأمر بعد، ولماذا لم يصر حاكمنا حاكما متغلبا؟ إن هذا لشيء عجاب، وهو حوثي رافضي كافر ربما يرون الولاية. يقول هذه سبحان الله. ولهذا أول من فرح بتمكن الحوثيين كان الإخوان المفسدون. شوفوا دول يؤيدونهم، هؤلاء السلفيون يا إخوان، حاكم متغلب، يعني عندهم من ضمن مشاريعهم حاجة اسمها حاكم متغلب. نسمع له رطيع، كما كان من ضمن مشاريع محمد عبد المقصود من ضمن مشاريع حاكم متغلب، لو قتل الناس وتغلب لا تخرج عليه، بس مشكلتكم انكم لا تقرؤون، هكذا يقول مشكلتكم. فعندهم مشروع اسمه مشروع حاكم متغلب، لكن لمن يريدون. وعندهم مشروع اسمه عدم الخروج على السلطان، لكن لمن يريدون. لا، ما هو استاذ ممتنع عادي، أستاذ ممتنع، أستاذ ممتنع. طب والحوثيون طائفة ممتنعة، سبحان الله، المنسوب إلى السنة طائفة ممتنعة ينبغي نقاتل وكافر، والحوثي طائفة ممتنعة، سبحان الله سبحان الله. هذا موثق؟ لا، يا ريت توثق هذا الكلام، توثق هذا الكلام. أين أين؟
واختلفوا في من مس حلقة الدبر، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين لا ينتقض وضوءه، وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى.
سبحان الله، هترد اليوم على إيه ولا إيه؟ هذا زمان عجيب، هترد على إيه ولا إيه؟ الملحدة والزنادقة والعقلانيين والمعتزلة، ولا على الحزبيين، ولا على الإخوان، ولا على اللي يدعي السلفية ومنها براء سلفية المجاملة، سلفية المجاملات، ولا ترد على، سبحان الله. شوف أنت في أهل بلدك، في أهل بلدك من يدعي السلفية أين هو؟ تعال إلى 10 كتب، نايم ليه؟ عندك 10 زيهم؟ سبحان الله. فين بقى اللي بيفرقوا بيسبوا؟ تعال يا سيدي يا راجل يا طيب، أنت تعال يا حمامة السلام، تعال يا أخي رفرف علينا. يبقى خمس حاجات تنزلوا علينا بدل أربعة: سكينة ورحمة وحف ملائكة ويذكرنا في من عنده، وكمان أنت تأتي ترفرف تعال بالمرة علمنا هذا. ولا هذا مبدأ لكم فقط؟ هذا مبدأ لكم فقط. احنا قلنا هذا دول واقفين في الموقف، اللي عايز يوصل مواصله يوصلوه ويرجع تاني في الموقف، واخد بالك؟ توك توك. الله المستعان. نعم.
فاختلفوا في من مس حلقه الدبر، فقال ابو حنيفه ومالك واحمد في احدى الروايتين لا ينتقد وضوءه، وقال الشافعي واحمد في الروايه الاخرى ينتقد، وللشافعي قول آخر لا ينتقد حكاه عنه حكاه ابن القاص عنه. وأجمعوا على أن
والصحيح من ذلك أنه لا ينتقد حكم حكم أيضا حكمه حكم مس الذكر، ولو توضأ استحبابا فهو أولى. فحلقة الدبر وفرج المرأة والذكر واحد، كله يسمى فرج. نعم.
وأجمعوا على أن أكل لحم الجزور والردة وغسل الميت لا ينقض الوضوء إلا أحمد، فإن ذلك كله عنده ينقض الوضوء. وقال الشافعي
نعم وهو القول الصحيح. نعم.
وقال الشافعي في القديم أكل لحم الجزور ينقض الوضوء حكاه عنه ابن القاص.
يعني أجمعوا على أن أكل لحم الجزور والردة وغسل الميت لا ينقض الوضوء، يعني حتى الردة عند جماهيرين ما تنقض إلا أحمد، فإن ذلك كله عنده ينقض الوضوء. أما فأكل الجزور فالحق مع أحمد رحمه الله تعالى، لأن الحديث ورد أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم. وأما الردة فالحق مع أحمد أيضا، لأنه عمل لابد فيه من النية ونص أصحاب النية، فلما حصلت الردة ما هو ليس مسلما، بالتالي بطل عمله. وأما غسل الميت فالحق معهم أنه لا ينقض الوضوء. نعم. لأنه مس طاهرا ولا داعي للنقض ولا أصل عدمه، وما ورد من الحديث إن صح فمحمول على الاستحباب لا على الوجوب. لا على الوجوب. نعم. أصلا غسل الكافر الأصلي مستحب وليس بواجب. ورد الغسل الأمر الغسل في لبعض الصحابة ولبعض من أسلم، وورد عدم الأمر فقالوا هذا صارف للوجوب فهو استحباب فقط، ولهذا هذا يستحب له ولا يجب. ما هو أيوة ما أنت تقول هو يغتسل لما يغتسل. يبقى انت تقصد السؤال هل التوبة نعم يجب التوبة طبعا يجب التوبة نعم يجب التوبة من ذلك. فما هو اذا تاب بقلبه ودخل يصلي وكذا هذه توبة. نعم. لكن ان كان قد جحد شيئا فلا بد من الاقرار به. هناك ناقض ما يجحد شيء سب الاسلام سب كذا فهذا يستغفر ويدخل، وهناك ناقض بجحود شيء إذا جحد شيئا فلا بد من الإقرار به. نعم. ماشي. طب هاتي.
وأجمعوا على أن القهقهة في الصلاة تبطلها، واختلفوا في انتقاد الوضوء بها، فقالوا لا ينتقد الوضوء إلا أبا حنيفة فإنه قال انقض الوضوء أيضا إذا كان في صلاة ذات ركوع وسجود.
والصحيح أن القهقهة لا تنقض الوضوء بل تنقض الصلاة. نعم.
وأجمعوا على أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو على الطهارة إلا مالكا فإنه قال يبني على الحدث ويتوضأ، وعنه رواية أخرى كمذهب الجماعة.
نعم. على أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو على الطهارة إلا مالكا فقال يبني على الحدث. والصحيح أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على الطهارة، وإن تيقن الحدث وإن تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يبنى على الحدث.